قال الراوي وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا الحديث على طياته يحمل من الفوائد ما يحمل، وإن كان مالك أورده هنا على سبيل الفوائد وليس على سبيل الأحكام، وقد ذكرنا قبل ذلك أن مالك قد يضع جملة من الأحاديث في الباب الواحد أو في الكتاب يقصد به أن يلفت النظر إلى الفوائد المختصة بهذا النص، وليس الأمر خاص بالأحكام الشرعية التي تتعلق عليه. فبعد أن انتقل مالك من باب تحذير القرآن لما جاء في القرآن وأورد فيه هذا النص، أراد أن يشير الإمام مالك كما يقول بعض الرواة إلى فائدة مصاحبة القرآن، مصاحبة القرآن. الصاحب هو الملازم في اللغة العربية، فلان صاحب فلان أي ملازمه، فصاحب القرآن هو من لازم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه هنا تشبيه بليغ، يقول إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة التي لها عقال، والعقال هو رباط البعير، وسمي عقالا لأنها تعقل به، ومأخوذا من العقل حكمة الأمر ورباطه والعقد عليه والاستيثاق لما عقد به، أي أن العقال لا يكون عقالا إلا إذا استوثق المعقول فيه. أما أن تلجم الناقة بهذه الصورة وتلف عليها كلف العمامة على رأسك هذا لا يسمى عقال، لابد من إحكام العقال على الناقة حتى تضطر الناقة إلى عدم الحركة. حتى كان يقال عند العرب قديمة الناقة المعقلة هي الناقة المربوطة قدم في يد، يأتي بيد الناقة مع قدم الناقة ويربط إحداهما خلف خلاف مع الأخرى فتضطر الناقة إلى النخ، هكذا كان يقول العرب، نخة الناقة أي بركت، إذا قامت أو استطاعت القيام فهذه غير معقولة، في حين أن هناك نوع من الإبل يسموها الإبل النشطة التي تستطيع أن تقوم على منتصفها على يد واحدة ورجل واحدة، فتقف الناقة على هذه الصورة. وعندنا في حديث كان في أحد أن هناك من النوق التي بترت ساقيها فقامت على نصفها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الناقة النشطة، أي من نشط نشاطها واستطاعتها أن تقوم على نصفها ما كان معها أو ما كان يفعل معها شيئا العقال، لكن هذا ليس بالمعتاد. المعتاد عند النوق أنها إذا عقلت أو متى عقلت لا تستطيع الحركة. صاحب القرآن، هل صاحب القرآن هو الملازم للقرآن أم صاحب القرآن من ألف تلاوة القرآن أو من تعود على قراءة القرآن أو من توظف قارئ القرآن؟ اختلف العلماء في تحديد كلمة الصاحب للقرآن الكريم، ومن الغريب أنهم اتفقوا على اختيار ألف تلاوة القرآن، ألف تلاوة القرآن من الألفة، أن يجد القارئ بينه وبين القرآن في قراءته ألفة عذبة يألف كتاب الله عز وجل، فقالوا صاحب القرآن من ألف تلاوة القرآن، اللي يألف، والألفة من المحبة، من يحب أن يقرأ القرآن. في بعض القراء يقرؤون القرآن الكريم محبة في إبراز أصواتهم، هذه لا يدخل تحت صاحب القرآن، لأن المحبة هنا صرفت على سماع الصوت فقط، وهي ما تسمى بإدارة القراءة اللي تكلمنا عليها في بداية المرة التي كانت قبل الماضية، وهذه فيها كراهة عند جماهير أهل العلم أن تدار القراءة وكل منا يستعذب صوته فيقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل، لكن الذي يألف القرآن فيقرأ القرآن ويتلو القرآن محبة في القرآن هذا الذي ينطبق عليه أنه صاحب كتاب الله عز وجل. مشايخنا مشايخ الكتاتيب اللي ما بتعجبش كثير من ولدنا النهاردة، أنا ذكرت مرة أنه كان من الوصايا التي كانوا يوصون بها من قرأ خمس لينس، أنا سأذكر مثل شيخنا الشيخ أحمد الزيات رحمة الله تعالى عليه، كان في آخر أيامه وهو على فراش الموت بغيبوبة السكر متى أفاق أكمل ورده التي وقف عليه قبل الإغماء. وهذا حدث أكثر من مرة ونحن حضور، وهناك من الحضور غيرنا من يشهد على ذلك. إن وقف عند آية معينة ثم أغمي عليه هنا، متى أفاق الشيخ رحمة الله تعالى عليه يكمل من حيث انتهى. وهكذا دواليك. ولما كان يسأل قال إني أحب أن أقرأ كتاب الله عز وجل، وشيخنا ما كان مقرئ، كانش مقرئ في الإذاعة ولا مقرئ هنا ولا هنا ولا، لكن كان يألف أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فتعود على محبة قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. جاءت هذه المحبة في قول اتفق عليه كل الأسياد، أنا أسميهم الأسياد لأنهم فعلا أسيادنا، احنا إلى الآن نقول سيدنا شيخ الكتاب، نقول عليه سيدنا. اتفق الأسياد على أن النظر في كتاب الله عبادة. أنا ذكرت هذه القولة فأحد أبنانا بعد ورقة قال هذه دروشة. أنا أحيلك الآن لما قرأت هذه الورقة أحيلك إلى مسائل الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عبد الله لما قال أحب أبي أن يقرأ القارئ من مصحفه، لأن النظر في مصحف عثمان، هو يريد شكل عثمان مصحف العثماني، عبادة تأييدا للإجماع. هذا قول الإمام أحمد إن كنت حنبلي، إن كنت حنبلي. فمذهب الحنابلة انعقد على أن القراءة في المصحف عبادة. مشايخنا ما كانت تعرف أقوال الإمام أحمد، لكن هذه الأمور خرجت الآن لما بدأت المخطوطات تطلع والكتب تطبع وكلام من ده، بدأنا عن طريق الأسانيد ننقح هذه الأمور، فوجدنا محبة الإمام أحمد لأن يقرأ القارئ في هذا، مما استعذب القراء أن يتخذ كل قارئ مصحفا له لا يغيره، لا يغيره حتى يحفر في رأسه شكل الصفحة الموجودة، إن نسي منها أمرا تذكر شكل الصفحة فقرأ. وهذا بالتجربة واقع موجود بين الحفاظ، متى وقف القارئ يتذكر الصفحة الموجودة، متى وقف القارئ يتذكر الصفحة الموجودة. ولذلك نقول لأبنائنا دائما لا تغير مصحفك، فالمصحف الذي حفظت عليه وبدأت تقرأ عليه داوم على القراءة، فستنقش نقشا هذه الورقة في رأسك تماما، ستعلم أول سطر أول كلمة بدأت بها، ثاني كلمة، آخر كلمة، آخر سطر أول كلمة، وهكذا فتنقش الصفحة بكاملها. التعود على قراءة كتاب الله عز وجل يسمي المألوف أو الذي ألف هذه الفعلة أنه صاحب القرآن، أنه مصاحب لكتاب الله عز وجل، مصاحب لكتاب الله عز وجل. النبي شبه هذه الكينونة بالإبل المعقلة، كأن الإنسان الذي يألف أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مثله مثل صاحب الإبل الذي يربط على إبله. فأنت بإلفك بتعودك لقراءة كتاب الله عز وجل باستمرار تمسك عليها كما يمسك صاحب الإبل على إبله، كما يعقد صاحب الإبل على إبله، يعقد الإبل لألا تنفك. والإنسان يجد الإلف في أناءته بالقراءة. أنا ذكرت القراءة طريقتان، طريقة حجرية وطريقة تجويدية. الطريقة الحجرية هي الطريقة التي يكون فيها الطلاقة أكثر ما يكون فيها هي الغالب، والطريقة التجويدية هي التي يلتزم فيها القارئ بأحكام التلاوة وأحكام التجويد. الذي يألف القرآن الكريم يقرأه بإمعان، ومضى بنا حديث زيد بن ثابت أن أحب إليه أن يقرأ في كل عشر أو في كل نصف، عشر يعني ثلاث مرات في الشهر أو نصف على مرتين في الشهر، لأن الأصل في القراءة أن يقف القارئ مع ما يقرأ لا يسردها هكذا. ولهذا وجدنا في مرتين في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ما قال أفلا يقرؤون، ولكن قال أفلا يتدبرون، لأن التدبر مرور ما يقرأ على آلة التدبر مع فهم ما يقرأ، هذا هو التدبر. فإن أراد أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى يمر على آلة التدبر وهي القلب أو العقل، يمر عليها ما يقرأه من كتاب الله عز وجل ويقف معها. إذا وقف الإنسان مع آية، أثر عن عبد الله بن مسعود وقيل عن عبد الله بن المبارك صحابي أو تابعي أنه كان يتعهد الآية ستة أهلة، ستة أشهر يقف معها، لماذا ولماذا 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 في تفسيرها وبيانها وكذا وكذا وكذا. هل يعتقد أن هذه الآية تنسى؟ بعدما وقف صاحبها معها ستة أهلة. أنا لا أقول ستة أهلة، لكن النهاردة لو أبنائنا الصغار بدأ يدرب نفسه أن يقرأ في اليوم 10 آيات فقط، يأتي بها كل ما يكون جاهزا للقراءة، صباحا مساء ظهرا عصرا مغربا كذا كذا، يقرأه قرأه 2-3-4 سيختم البقرة في أقل من شهر، في أقل من شهر سيحفظ البقرة التي سيأتينا أن عمر حفظها في 10 سنوات، وسيأتينا نص هذا الكلام. لكن القضية النهاردة لو الإنسان ألف أنه يقرأ، لأن الآن للأسف المبكي إذا قرئ القرآن في مكان سيصرف من الأذهان إلى أن في مأتم وفي ميت. لو أنت قاعد في البيت وحبيت تسمع قرآن كريم لا تستغرب إن طرق عليك جارك الباب وقال من مات عندك، لأنه سمع القرآن، لأن أصبح القرآن لا يتلى إلا في هذه الأمور فقط ليس إلا. لما قلت المرة الماضية أن القرآن معنا له صلة واحدة من آخر شعبان لأول شوال فقط، ومن أول شوال لغاية آخر شعبان اللي بعديه ما فيش قرآن. في بعض الناس غضبت من الكلمة، مش كلنا عم الشيخ، أنا بقول حكم الغالب، غالب الناس كده. مصاحف المسجد هذه لا تنزل من رفوفها إلا يوم الجمعة، ويوم الجمعة كوظيفة، لأنك لو أنت آلف لقراءة القرآن ستأتي من البيت بمصحفك. هذه المصاحف ما وجدت في المساجد إلا لمن لا يمتلك أن يكون معه مصحف، وده غريب طبعا. بيوتنا فيها بدل مصحف 2 و3، بسم الله ما شاء الله الطباعة النهاردة وصلت إلى أن يكتب أو يطبع كتاب الله عز وجل بماء الذهب، في طبعات يعني نظرنا فيها قبل ذلك كتبت ماء الذهب. هل هذا يقرأ فيه؟ يعني حامل مصحف مكتوب ماء الذهب تكلف النسخة الواحدة آلاف الدولارات بل مئات الآلاف، ليه؟ عشان يزينوا بها، توضع في مكان للزينة لكن مش للقراءة. نبينا صلى الله عليه وسلم هنا يوضح أن من تعاهد على كتاب الله عز وجل بألفه بحب، حاب أن يقرأ كتاب الله، كان السلف الصالح دائما ما يذكرون أبنائهم ونسائهم إذا أردتم أن تسمعوا الله يتحدث فاقرأوا القرآن، فاقرأوا القرآن، وإذا أردتم أن تسمعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم تتحدثون فصلوا لله ركعتين. أثر ذلك في كتاب وكيع بن الجراح وفي غيره من كتب الزهد، وإن كان الأسانيد فيها كلام إلا أن هذا هو الديدن الذي كان موجودا آنذاك، ديدن الناس آنذاك أنهم كانوا يتعودون القرآن. احنا إلى الآن لهذه الفترة ما لمسناه من أشياخنا ومن أكابر أشياخنا أنه له فترة في العام لابد أن يعتكف على كتابه المصحف، ينظر فيه ولا يلتفت لا لطالب ولا لكتاب ولا لبحث ولا لكذا ولا لكذا، يرجئ كل أعماله. واختص هذا الأمر برمضان لحسن الأجر فيه، هذا مع تعود القراءة في غير رمضان. فأشياخنا كانت توصينا كما قلت من قرأ 5 لا ينسى، اقرأ 5 أجزاء يوميا حتى لا تنسى الورد الذي عليه. النهاردة لما تقول وردك يبقى أنت رجل متصوف. فين السبحة يا عم الشيخ؟ يا أخي القضية مش قضية السبحة، القضية الورد في اللغة العربية تساوي التحذيب، تحذيب سماها مالك باب ما جاء في تحذيب القرآن، وذكرها عمر رضي الله عنه. إن كان عمر صوفي فأهلا في الصوفية، مع اعتراض مع الصوفية هذه جزئية ثانية، لكن أنا لا أتكلم على أوراد الصوفية، لكن أتكلم على أوراد الصالحين، أوراد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. فمن منا يتعهد الكتاب ولو بآية كل ليلة، آية حتى لا يأتي، لأن كان ابن حجر كما قال أدركت من أدركت من أهل العلم، والكلام في الفتح، قال أدركت من أدركت من أهل العلم وأنهم يحكمون على الذي جاوز الهلال ولم يتم قراءته، الورد بتاعه يتم القرآن كاملة، يأتي يوم القيامة وكتابه يقول لربه عليه ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا ما تعود عليه أهل العلم، ربما لا تجد نصا في ذلك. فالآية مصروفة على كفار مكة باتفاق علماء المفسرين، لكن هذا حال أهل الصلاح مع كتاب الله عز وجل. أنا أحب أن أستخدم هذه المصطلحات التي تلمسها عند التصوف، لأنه كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السلوك مجلد 11 من الفتاوى، سلوكهم أولى بها أهل السنة والجماعة، سلوك المتصوفة مع كتاب الله مع سنة رسوله تجدهم على عبادة قد ينأى أفراد، مش عايز أقول كل، أفراد أهل السنة والجماعة عنها، تجدهم عباد حتى سموا، والكلام الشيخ سامي تيمية، سموا عند البعض بالمتنسكة. تجد مثلا إخواننا أولادنا اللي بيقرأوا في تأخير طحاوية، وهذا على مذهب المتنسكة. مين المتنسكة؟ طائفة العباد الموجودة في الصوفية، هذا هو المصطلح الموجود في كتاب الطحاوية. المتنسكة هم العباد الذين كانوا من المتصوفة، عبدوا الله عز وجل وأكثروا من هذه العبادة، فاتخذوا لدينهم طائفة معينة سموا بهذا. من أولى بكثرة العبادة؟ عبادة بلا عمل، والذين يعملون بلا عبادة؟ فهل السنة والجماعة دائما يتكلمون عن العمل والعمل والعمل و و و و أين العبادة التي تسبق العمل، الدافع لهذا العمل، الساند للعمل؟ لابد من عبادة. طالب العلم النهاردة لو لم يكن له ورد مع كتاب الله عز وجل، مع أي كتاب يكون له ورد؟ أنا النهاردة أقول ومسرع الكلام، احنا بنقرأ جرائد ومجلات يوميا أكثر من فتح كتاب الله عز وجل، صحيح ولا كلام في خطأ؟ كمية الجرائد اللي انت بتصلحها كل يوم بالليل، مش هقول لك فلوسها وبتاع لا، بتقرأ من الجرائد والمجلات. يعني لما قلنا، لما الناس قالوا اقرأ الدستور بتاعك، الدستور ده 45 ورقة، ده جرنان واحد يا رجل طيب، جرنان واحد. سيبك من الدستور، القرآن فين؟ ها؟ يعني انت النهاردة قد تجد صور من القرآن الكريم لو كتبت في جريدة زي الأهرام ستكتب وتكرر آلاف المرات بهذه الجرائد، هذه الكمية من الأوراق في جريدة الأهرام المصرية فقط، هذه الكمية التي فاقت 30 ورقة تقريبا، لو كتبت فيها صورة من صور القرآن الكريم ربما كرر مرة أو اثنين حتى لو كانت من الطوال. هب لو أردت أن تكتب البقرة في مثل هذه الجريدة تكتب كم مرة؟ تقرأ القرآن، القرآن الجرنان من أوله، الجريدة من أولها إلى آخرها، لكن تستنكف أن تقرأ البقرة دي عاملة كذا صفحة في المصحف ب 286 آية، طب أنت قريت كم سطر؟ ده كلام بيتقال؟ فين صاحب القرآن؟ أهل الله وخاصته، أهل القرآن وخاصته، عند أبي داود بسند جيد، من تعهد آية ثم نسيها يأتي يوم القيامة أجزم، اللي يحفظ آية وينساها يأتي يوم القيامة أجزم، مقطوع مبتور مع آية. طب اللي كان حافظ بقى كان خاتم، كان خاتم وبدله الله عز وجل لنعمل معه إيه؟ ولا يأتي يوم القيامة شكله إيه؟ إزاي؟ فأبنائنا الذين أكرموا بحفظ كتاب الله عز وجل لا بد أن يستمسكوا على هذا كالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يربط عليه ويعقل عليه. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يفسر بعض أهل العلم بما ورد في مسند أحمد، من علامات الساعة درس القرآن الكريم، والدرس ورد في نص عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتدارس، وفي رواية يتهافت القرآن الكريم من صدور أهله كما يتدارس وشي الثوب، الثوب القديم المتهافت عندك لما تشده كده يتقطع خلاص داب. القرآن يذوب من قلوب أهله إن لم يعاهد، لكن إذا تمت معاهدة القرآن الكريم كان. تذكر سنة 2002 تقريبا في إحدى بلاد بنغلاديش ورد إليهم مصحفا من المجلس الكنس العالمي وسموه هكذا الفرقان الحق. بعض طلابنا هناك أرسل لنا نسخ من هذا الكتاب على أنه كان في البلدة بأكملها أربعة حفاظ فقط، بلدة بكاملها أربع حفاظ فقط لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان لا يمتلكون إلا يعني تقريبا حوالي على حسب عدهم 11 نسخة من المصحف، 11 نسخة من المصحف، فوصلت لهم 6 ملايين نسخة من هذا الكتاب الذي كان في مجمله 74 سورة فقط، منهم 14 سورة غير الصور الموجودة في مصحفنا، وحتى غير الصور الموجودة في مصحف فاطمة عند الشيعة، مصحف تالي جديد، حاجة جديدة. من الذي حفظ البلدة؟ الأربعة الذين كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل. لما فرحوا بهذه النسخ قاموا بتوزيعها ثم قاموا بإحراقها. بعدما وزعوها وشافوا ما فيها قاموا بإحراقها، إحراق النسخ كاملة. ثم أرسل إلينا بعض طلابنا من هناك، فذهبنا إلى هذه البلدة للرد على هذا المصحف، وجلسنا معهم تقريبا حوالي 25 ليلة. المهم، انظر إلى هؤلاء الذين كانوا ينددون بكتاب الله عز وجل، من الذي أرجعهم عن عما كانوا يريدون؟ من كان يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى. يحكى لنا من بعض أبنائنا من بلاد روسيا أن كان يأصل المحفظ البيت ولا يخرج منه إلا بحافظ، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يدخل البيت ويظل في البيت، ربما ينزل تحت البيت أشهر طوال، لا يخرج من البيت إلا بحافظ، لابد أن يحفظ واحد في كل بيت. رأيت رجل كبير السن مرة في الحرم المكي قبله تقريبا ثلث من كان موجودا من حولي، لأن هذا الرجل هو محفظ البلدة، محفظ البلدة. احنا بفضل الله نفتخر إلى الآن أن ديارنا في الصعيد لن تجد بلد إلا وتجد في كل بيت حافظ فضل الله تعالى. وإلى الآن نفتخر أن من أسيوط إلى أسوان يمنع في دخول المسابقات الدينية العالمية لأن كلهم حافظة، ممنوع لغاية النهاردة أن حد من أسيوط لغاية أسوان يدخل في هذا. كنا نتمنى أن تكون من إسكندرية لأسوان، كنا نتمنى أن تكون في كل بلاد المسلمين، لأن هذا كتابنا، هذا كتابنا. في من أولادنا من يحفظ كليلة ودمنة أكثر من أن يحفظ عدد صور كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا للأسف. من يحفظ، مش عايز أقول يعني لعيبة الكرة أو المغنيين أو كذا أو كذا، وقلت له اذكر لي كمثل هذا العدد 10 صور مش حول متتالية من كتاب الله عز وجل، ستجد الفارق بين الاثنين كبير. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصطم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا سيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. بدأ الراوي بذكر حكاية النص اللي احنا نسميها في علم الأصول ظنية الحكم، يعني اللي هيسأل السؤال أسلوب إنشائي ينشئه السائل إما ليستفسر عن إشكالية عنده أو يختبر بها من كان أدنى منه مرتبة، وهذا بين تلميذ وأستاذ. لو كان أستاذ حيختبر، لو كان تلميذ حيستفسر. وعلى هذا عند البلاغيين السؤال على منحيين، على ضربين، سؤال استفساري أو سؤال اختبار. هذا السؤال لما سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وقف الشراح مع هذه الجملة وهذا السؤال. دائما السؤال يكون في الأصل إن كان من الأدنى للأعلى يكون من النوع الأول، سؤال الاستفسار. لما يجي أسأل أنا شيخي عن مسألة معينة من الأدب، من أدب السؤال أن أسأله استفسارا عن إشكالية عندي. لو قلبت الدائرة حكون عديم أدب، لو سألت شيخي سؤال اختبار أنا عديم أدب، مش قليل أدب، قليل أدب يعني فيه في شوية موجودة، لكن عديم الأدب تماما هو الذي يظن نفسه أنه يختبر شيخا. وهذه ما أكثرها اليوم للأسف من البلايا اللي تلين بها، يعني تسمع السؤال وتبتسم، لأن مراد السؤال إن مر على السائل مرة فمر على المسؤول ملايين المرات. ولهذا نسأل سؤال برة واحدة فنفهم مراد السؤال فنرد، نرد من هنا. هنا كما قال الشراح في ظاهره سؤال من الأدنى إلى الأعلى عن إشكالية لا يجوز للإنسان المكلف أن تستشكل عنده. مال الحارث بن هشام ومال إتيان الوحي لنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المستشرقين هذا تشكيك، هذا نوع من التشكيك يشكك فيه السائل النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إتيان الوحي، وبدأوا يضعوا لنا كيفيات معينة لإتيان الوحي، وبدأوا يصورون الوحي. بل وقامت جمعية في فرنسا في باريس اسمها الجمعية الروحية الحديثة كتب عليها شيخنا وأستاذنا محمد حسين كتابا بنفس العنوان، الجمعية الروحية الحديثة. قامت هذه الجمعية على خرافة. خرافة ما هي؟ إمكانية تصور الوحي. وحتى أنكر بعضهم الوحي ونسي أن هذا الوحي كان مع عيسى قبل أن يكون مع محمد، فإن أنكر مع محمد فينكر ما كان مع عيسى، هي قضية واحدة، هذا رسول وهذا رسول. إن كان الوحي الذي جاء إلى محمد خطأ أو فيه سبيل للشك فإن باب أولى تكون ما يثبت به وحية الأمر لمحمد في نفس القضية التي سيثبت بها وحية الأمر لمن؟ لعيسى ولموسى ولجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. قامت الجمعية هذه على مدار أكثر من 80 سنة وهدمت بمجرد هذا السؤال: ماذا تقولون في وحي عيسى عليه السلام؟ إن كان هذا الوحي الذي كان لمحمد عقدت له جمعيات، أليس هذا الوحي الذي كان مع محمد هو نفس الوحي الذي كان مع عيسى؟ هو نفس الوحي الذي كان مع موسى عليه السلام؟ أم أن الأمر اختلف؟ فبدأوا يشككوا من جراء مثل هذه النصوص التي بدأت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن أمر تريد فيه الاستضاح، لسيما وإن كان الأمر عقدي. فكان السؤال من الأدنى إلى الأعلى لا على سبيل الاختبار ولكن على سبيل الاستفسار لأمر عقدي حتى يؤمن الإنسان بالوحي. الوحي في اللغة العربية هو الإعلام عن طريق الخفاء، الإعلام سرا يسمى وحيا. إذا جئت لأخيك وتكلمت في أذنه فهمست همسا يسيرا لا يسمعه إلا هو، هذا يسمى وحي، هذا إعلام في خفاء تعلمه بأمر معين بخفاء حتى لا يطلع عليه غيره، هذا يسمى وحي. ولذلك الوحي يأتي على أضواب كثيرة جدا. ممكن هذا الوحي يأتي على سبيل الإلهام إن كان الموحي أعلى من الموحى إليه، هو المتصرف فيه. الله سبحانه وتعالى قال عن محمد: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فدخل الوحي على قلب النبي مباشرة لأنه هو صاحب الوحي، صاحب الخلقة، هو الخالق، يتصرف في خلقه كيف ما يشاء بالطريقة التي يشاء على الكيفية التي يشاء متى يشاء، فدخل في قضية الإلهام. وهذه القضية ليست لم تكن النبي خاص، بل ذكر الله عز وجل لأم موسى، والإجماع منعقد عند المسلمين على أن الأنبياء لا بد أن يتصفوا بصفة الذكور، لا توجد ما يسمى بالنبية امرأة أنثى، فالإجماع منعقد على أن الأنبياء كلهم ذكور. ومع ذلك رأينا النص واضحا جليا: وأوحينا إلى أم موسى. لكن هنا باتفاق علماء أهل السنة الوحي هنا إلهام، ألهم الله عز وجل لأم موسى: إذا خفت على رضيعك أرضعيه وألقيه كذا كذا، إلى باقي القصة التي وردت في سورة القصص. بل وهناك نوع من الإلهام يسمى إلهام الغريزة، أي تذكير صاحب الغريزة بما فيه، هذا كل لغة، كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هو النحل هتروح فين؟ إما من الجبال أو مما يعرشون. ولذلك كان هذه غريزة النحل، فألهم الله عز وجل ما كان في غريزتهم أن يتخذوا، فتعددت صور الوحي بطرق شتى عند اللغويين، لكن عند الشرعيين كان لها طرق محدودة مبينة معلومة. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا في قضية كيف كان النبي يتلقى الوحي. فمنهم من قال كل يعلم أن صاحب الوحي الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، والطبيعتان مختلفتان، طبيعة اسمها طبيعة ملائكية وطبيعة تسمى طبيعة إنسانية، طبيعة غير الطبيعة. كيف تتفق الطبيعة أو تلتقي الطبيعة الملائكية مع الطبيعة الإنسانية فيندمج، فهذا يوحي لهذا بأمر. فاختلف العلماء هنا إلى 3 أقوال. فريق ما أراد أن يخوض في هذه القضية وتلقاها كما هي وقال نتوقف فيها، وفريق على رأسهم المتصوفة جاءوا بقول غريب: تحول الطبيعة الإنسية إلى طبيعة ملائكية فتتفق مع طبيعة جبريل عليه السلام فيؤخذ منه الوحي. وكان زعيم هذه الطائفة ابن عربي ومن سار على نهجه، والطائفة الغالبة طائفة أهل السنة والجماعة قالت لا، بل إن القرآن والسنة بيّنت لنا كيف كان النبي يتلقى الوحي، تلقى على صور. أول تلقي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان مناما، كان مناما عن طريق المنام، فغشي عليه ثم أفاق فقال جاءني جبريل فقال كذا. تكررت هذه الجملة في النصوص النبوية مئات المرات، فغشي عليه ثم أفاق جاءني جبريل فقال لي كذا. هذه الجملة تكررت كثيرا جدا، والقرآن ذكرها مع إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك. ما قال إسماعيل لإبراهيم إن هذا منام، هذه قصة، هذه كذا، يا أبي تفعل ما تؤمر، لأن الأمر جاء من الآمر من الله سبحانه وتعالى. فقالوا رؤيا الأنبياء حق، ولهذا ورد عند البخاري وغيره إن الرؤيا الحسنة جزء من 60 جزء من النبوة، فاستبشروا بها خيرا. فالرؤية أول صور تلقي الوحي. صورة أخرى لتلقي الوحي أيضا أن يأتي الملك في صورة رجل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان عند مسلم، من حديث عبد الله بن عمر قال حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس عليه من أثر السفر شيء لا يعرف منا أحد، جلس فوضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، وفي كل إجابة يقول دبرها صدق صدق. يقول عمر عجبنا يسأله ويصدقه، حديث جبريل معروف، حديث جبريل طويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره في إحدى الروايات تفقدوا صاحبكم فلم يجدوه، فقال أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. ولهذا الشراح يقولون أكثر ما تمثل جبريل تمثل في صورة دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه، وكان أجمل الصحابة مظهرا، فكان جبريل كثيرا ما يتشكل فيه على طبيعة الملائكة. فالملائكة أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة التشكل، بل وليست الملائكة، كل الخلق قبل آدم وذراري. من كل الخلق؟ إن الله خلق الخلق على صنفين، خلق الخلق على صنفين، صنف لا يعقل يعبد الله جبلة زي الجمادات، وصنف يعقل، وهذا الصنف الذي يعقل خلقه على أربع أنواع. صنف فيه الطاعة على طول الدوام الملائكة، وصنف فيه المعصية على طول الدوام إبليس وذراري، وصنفان فيهما الطاعة والمعصية الإنس والجن. بإجماع أهل السنة والجماعة أن الملائكة والجن كانوا في الأرض قبل الإنس، فأعطوا الإنس والجن قدرة التشكل، فالجن يتشكل والملائكة تتشكل. أثبتت القضية للجن عند بعض المتكلمين ورفضوها عند الملائكة. لماذا؟ أثبت للجن كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، لما كان يأتيه رجل فقير ويقول إني فقير ذو عيال عندي فاقة كذا اعطيني مما أعطاك الله فيعطيه من مال الصدقة، من تمر الصدقة. مرة ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم صلى الله عليه وسلم، مرة ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال أمسك بصاحبك، فأمسك به فقال له هل أعلمك كلمات تحفظك من يومك وليلك؟ قال كل. قال اقرأ آية الكرسي. ذهب للنبي فقال صدقك وهو كذوب، لأنه جن تشكل في إحدى الروايات أنه إبليس تشكل في صورة هذا الرجل وأخذ. الشاهد كما يقول النووي وغيره، وهذا مما أدركنا عليه أهل العلم، أن الجن يتشكلون كالملائكة تماما. فالملائكة تتشكل، وكان يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس لما طرق على أخيه عند مسلم، طرق على ابن أخيه وهو يراه ولا يرد عليه، طرق الثانية يراه ولا يرد عليه، طرق الثالثة يراه ولا يرد عليه، فذهب غاضبا فلقيها ابنه عبد الله. ما لك يا أبي؟ فقال ابن عمك يراني ولا يرد عليه. قال لعله مشغول بضيفه. فأين ضيفك؟ فأخذ الابن بأبيه عبد الله بن عباس، بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى القصة. فقال النبي لعبد الله أرأيته؟ قال نعم، رأيه هو ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه العباس بن عبد المطلب. الجن يتشكلون قدرة من الله سبحانه وتعالى، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطوا النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور تلقي الوحي أن يأتي متشكلا في صورة رجل فيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. أيضا في صورة ثانية صورة ثالثة وهي صورة بروز الملك بصورته الملائكية وردت مرتين في السنن. مرة في الغار لما حضن النبي صلى الله عليه وسلم غطه الأولى والثانية والثالثة. اقرأ القصة التي يعني يعلمها الصغير قبل الكبير. والمرة الثانية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى جبريل جالس على كرسي يسد بجناحيه بين المشرق والمغرب. هذه الصورة الملائكة الصورة الملائكية الموجودة على أصل خلقته، يعني تتعدد اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوحي لتلقي الوحي. ما في صورة واحدة قالت أن النبي تحول من الصورة الإنسية إلى الصورة الملائكية حتى تتوافق الطبيعتان، لأن ما هناك إنسان لا يوجد عاقل يفترض أن عشان النبي يتلقى الوحي لابد أن يكون ملك أو لابد أن يتوافق مع طبيعة جبريل عليه السلام. ما عندناش حد الكلام ده خالص غير الذين أمعنوا عقولهم بغير أصول شرعية. كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. الصلصلة كلمة يقول عنها علماء اللغة كلمة من شقين صل صل، وصل صل الصوت الذي يكون عند طرق الحديد على الأرض. إذا إنسان ما حد حديدة وقعد يخبط بها في الأرض طق 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 صل صل، هذه تسمى صلصلة أي بروز الصوت من الحديدة، هكذا تكتب في كتب المعاجم إذا طرقت في الأرض. لماذا الجرس؟ الجرس إناء منكوس مقلوب في جوفه فارغ تدل في منتصف قطعة من الحديد تتمايل معه غير ثابتة، إذا صغر يسمى جرس وإذا كبر يسمى ناقوس. علماء اللغة يسموه كده، إذا كان كبير يسموه ناقوس، إذا كان صغير يسموه جرس. في أي من الموضوعين إذا الحديد اللي في النص دي عمال تخبط فيها الصوت اللي طالع بيسموه صلصلة. وقف علماء اللغة مع هذا الصوت، هل يعلم الصوت ذاتيا؟ مجرد ان انا اسمع الصوت اقول ان الصوت ده صوت جرس، ام ان الصوت يعلم اذا وقف عليه الانسان توقفيا على خلاف بين علماء اللغة، وخلاف كبير موجود بين اللغويين وبين الاصوليين، هل اصل الاعتداد بمعاني هذه الالفاظ يكون بذاتها أم أنها إذا درجت بين الناس وقفنا عليها على هذه الصورة ده صوت جرس وده صوت كذا وده صوت كذا وده صوت كذا. الخلاف على رأيين عند علماء اللغة وعلماء الأصول عشان يحدد الأصوات أو معاني الأصوات. اللي يقول لي هذا صوت الماء، هذا صوت السحاب، هذا صوت الشجر حفيف الأشجار وهدير الماء، هذا صوت الفرس، هذا صوت الثعبان، هذا نباح الكلب، هذا كذا هذا كذا. هذه الأسماء هل تعلم بمجرد أن تسمع أم أنها تعلم إذا وقف عليها الإنسان؟ اختلف فيها أهل العلم على فريقين خرجوا بنتيجة واحدة. أنا لا أخوض في الخلاف لكن أخوض أتكلم في النتيجة. النتيجة النهائية لماذا جاء النبي بصوت الجرس؟ نمرة واحد قال الشراح لأن الكل على علم به، لأن الأصل قديما كان إذا أغارت قبيلة على قبيلة أخرى يدق ما يسمى بناقوس الخطر، يدق ما يسمى بناقوس الخطر الذي استبدل في بعض قبائل العرب بما يسمى بالنذير العريان. يأتي رجل من الجبال فيخلع ثيابه عند الكعبة ويطوف بالبيت أنا نذير لشؤم أنا نذير لشؤم أنا نذير لشؤم، بهذا يعلم كل من يسمعه يعلم أن سيأتي عليه آت يغار على هذه البلدة. هذا هو النذير العريان، كان يمثل عند بعض الطوائف بالذات الطوائف الغنية كالفرسي والروم في آنها بالناقوس الذي يدق قبل الحرب ناقوس الخطر. كان هذا الناقوس له صوت معين. إيه الفايدة؟ النتيجة نمرة اثنين قالوا الانتباه، إذا دق الجرس إلى الآن ينتبه وهو يستعمل عند اللغويين أداة تنبيه. جرس الباب النهاردة لو حد رن عليك الباب جرس الباب حتقوم تتفزع وتشوف مين على الباب حتنتبه، يسموها كذا. فقالوا الأصوات لا معنى لها لكن تستعمل في التنبيه، الأصوات لا معنى لها تستعمل في التنبيه. يعني يعني السطر ده اللي بنلاقيه في كتب الأصول، يعني متى سمعت صوتا معينا لكلب قلت هذا نباح كلب، المعنى اللي وصل لك أن الكلب ينبح، أن الحمار كذا، أن الأسد كذا، أن الخيل كذا، أن الماء كذا. يبقى أفاد الصوت لمعنى ذاتيا بوضعه والأصل. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم كما قال ابن عباس علمه كل اسم لكل مسمى، كل اسم لكل مسمى. جماعة الطيبين بتوع علم الاجتماع اللي بيقول لك أصل الإنسان همجي، أو جماعة بتوع داروين الإنسان أصله قرد، إن كان هو عايز يكون أصله قرد هو شأنه بقى ده براحته زي ما عايز. لكن أصلنا آدم عليه السلام ما كان قردا بل كان أعلم البشرية بالاتفاق، لأن معلمه رب العزة عز وجل. فما كان قردا وما كان همجيا يطوف على الأشجار ليواري سوءاته كلاما يعلم لأبنائنا. ولما نقول نقد علم الاجتماع يقول لك آدم المتطرفين وآدم الإرهابيين وآدم، نسأل الله السلامة. كتب ملأة بأمور يعني عود الكبريت اللي حيولع فيها خسارة فيها، خسارة فيها. وهذا حشو لأدمغة أبنائنا يناقض الاعتقاد تماما تماما. هذه العلوم الإنسانية التي تسمى علوم إنسانية هي لا تمثل الإنسانية بصلة. لماذا اسمها إنسانية وهي تنقض أن الإنسان أصله آدم عليه السلام؟ اللي يقول لك الإنسان أصله قرد، واللي يقول الإنسان أصله همجي، واللي يقول الإنسان من الطبيعة. هذه العلوم اللي تسمى بالعلوم الإنسانية ما فيها إنسانية إلا في اسمها فقط ليس إلا. على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيني أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي لشدة الانتباه، لشدة الانتباه. النهاردة لما تقرأ في القرآن الكريم كام 20 سورة بدأت بحروف مقطعة، الحروف المقطعة إلى الآن ما في تفسير بالحصر جزم بمعناها إلا وقال لعل، لعل. كل التفسير التي تحصلنا عليها إلى الآن تقريبا قاربت 6000 تفسير، ما في تفسير بالحصر يأتي ويقول إن معنى ألف لام ميم كذا وكذا وكذا، لكنهم اتفقوا في أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه. لأن الأصل ما ذكرت في سورة إلا وذكر بعدها كلاما عن القرآن، فأراد أن ينبه كفار مكة بعد أن اتفقوا في ناديهم ألا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه، فقال ألف لام ميم تسكت لابد أن تنتبه، مجموعة من الأصوات لا معنى لها، ففادت الانتباه. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه وهكذا دولي قاف ستسكت. ماذا يريد القائل بقاف؟ حرف لا معنى له لكن له صوت أفاد الانتباه. فالغرض من الأصوات إعارة انتباه السامع لها، إن لابد يكون كل أذان صاغية. فيأتي كصلصلة الجرس النبي يشير أنه يكون في غاية انتباهه لما يأتيه الوحي بهذه الصورة. وهذه تختلف لما يأتيه دحية بن فضالة الكلبي ويدخل عليه ويجلس ويضع يده ويتكلم معه، لا يكون هناك انتباها بالصورة التي يأتي به كصلصلة الجرس. فيفصم عني وقد وعيت ما قال، أي سينفصل عني بعدما يأتيني بهذه الهيئة فأعي ما قال. قالوا الوعاء هو الصب في قلب الشيء، الوعاء هو الصب في قلب الشيء. لما تقول كلغة عربية مثلا، اللغة العربية وعى الدلو الماء، صب في قلب الدلو حتى امتلأ، فوعى الماء كاملا فاستدار بالماء، يعني الدلو كان حول الماء كاملة فوعاه. فالذي يسمى في قضية الوعاء، الوعاء يطلق إذا وعى الشيء كاملا بداخله. لما كان القرآن ينزل على قلب محمد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. الأصل في القلب كما في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. سمي القلب قلبا لأنه قلب الشيء، وسط الشيء، وسط الشيء يسمى لب، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لما سأل أصحابه الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب عن الجمار فسكتوا جميعا، وكان ابن عمر صغيرا. فلما خرج قال: يا أبي علمت أنه قلب النخلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهو كذلك؟ قال: نعم. لما لم تسقط؟ قال: هيبة عمي وعمي وأبي الصديق وعثمان وعمر، هيبة هؤلاء الثلاثة منعت الطفل الصغير أن يتكلم. لكن الشاهد لب النخلة هو قلب النخلة، الذي يكون الخارج خارج النخلة هذا وعاء لما كان في لب الشيء. عندما يفصم جبريل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تماما ما يقوله له الوحي، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا قال جمعه وفرقانه، جمعه يجمعه لك رب العزة عز وجل. ولذلك في العرضتين الأخيرتين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة 15 كاتبا للوحي الشريف ختمتين من كتاب الله عز وجل على جبريل بهذا الترتيب من الفاتحة إلى الناس. من جمعه؟ رب العزة عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. التفصد هو السيل الجرار، ولا يكون إلا على سيران الدم، ومنها يسمى الفصد للوريد التالف عند علماء الطب البدوي. يفصد الوريد التالف بأنه يقطع من المكان حتى ينزل ما فيه من دم السليان، يسيل الدم منه يسموه فصد. العرق ينزل بهذه الصورة لأن الأصل في الوحي ما وصفه به رب الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا في أحكامه، ثقيلا في تدبره، ثقيلا في آياته، ثقيلا في إحكامه، ثقيلا في تلاوته، ثقيلا في كل أمر تعلق بكتاب الله عز وجل. فما نزل القرآن ليعلق على الحوائط، ما نزل القرآن ليتبرك به، ما نزل القرآن ليكون أحجبة وتمائم، ما نزل القرآن، ما نزل القرآن، ما نزل القرآن. تكلم بلا حرج عن عادات كثيرا من الناس. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي الذي أختم به: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. والقرآن يلعنه، لماذا يلعنه؟ لأنه لا يتدبر معانيه، لا يقف عند حدوده، لا يأتمر بأوامره، لا ينتهي عن نواهيه، مجرد أنه زجاجة فارغة ملئة بالقرآن فصب منها القرآن، فما استفاد من القرآن شيء. لكن قارئ القرآن الذي استفاد من القرآن كالفخار كالأترجة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ريحها طيب ها وطعمها حلو، لكن الثاني أعاذنا الله وإياكم منه. أقف إلى هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، ونلتقي الأحد بعد القادم إن شاء الله وقدر بعد السفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.